إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه خطبة الحاجة أيها الأخوة، التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستهل بها خطبه ومواعظه وكلماته إلى الناس، وقد احتوت هذه الخطبة على فوائد عظيمة وقواعد مهمة في أصول الإسلام. فمن ذلك أيها الأخوة قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وهذه الهداية التي ينعم الله عز وجل بها على من يشاء من عباده جديرة بالتفكير، بالتفكر من كل مسلم يريد أن يكون على هدى من الله وعلى بصيرة. إن الله قسم الخلق إلى قسمين: أبرارا من أهل الجنة، وفجارا هم أهل النار. هذين القسمين أيها الأخوة تميز أحدهما عن الآخر بالهداية التي هي الأعظم من أعظم نعم الله عز وجل، إن لم تكن هي أعظم نعمة، نعمة الهداية، نعمة الهداية إلى الحق، ونعمة الهداية إلى الإسلام والتمسك به. هذه الهداية وهذه النعمة التي حرمها كثير من المنتسبين إلى الإسلام اليوم، فإنهم ضلال على غير طريق الحق في أبواب كثيرة من أبواب الدين. فمنهم من هو على ضلال في العقيدة، ومنهم من هو على ضلال في عبادته، يعبد الله على غير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من هو على ضلالة في أخلاقه وفي سلوكياته وفي تعامله. هذه الهداية التي نسأل الله عز وجل دائما في الصلاة كل ركعة لا تخلو من طلب الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. هذه الهداية أيها الأخوة التي يكون الإنسان بها سعيدا وبغيرها يكون شقيا. هذه الهداية التي طالما تعجب المتعجبون واحتار الحائرون كيف تدخل إلى القلوب، كيف يهتدي الإنسان أيها الأخوة، كيف يهتدي الإنسان، كيف يدخل نور الإيمان إلى قلب الإنسان؟ ما بال بعضنا غافلون نائمون، والبعض الآخر حباه الله بهذه النعمة فهداه إلى الصراط المستقيم. كيف أيها الأخوة، لماذا هذا الأخ في هذا البيت هداه الله وأخوه الآخر من أبيه وأمه يرتع في مراتع الضلالة والشقاء؟ كيف اهتدى هذا؟ كيف دخل نور الإيمان إلى قلبه؟ ما هي الأسباب التي من أجلها أصبح هذا الشخص مهديا؟ كيف التزم هذا بالإسلام؟ انتقل هذا الرجل من معسكر أهل الشقاء إلى معسكر أهل النعيم والإيمان؟ هذا سؤال محير وسؤال مهم أيضا، حتى يعلم كل من هو من البعداء عن منهج الله عز وجل، يعلم من إجابته كيف يكون من أهل الصراط المستقيم. لا بد أيها الأخوة من النظر في بعض الأمثلة التي حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام بعض الصحابة. كيف أسلم بعض الصحابة؟ كيف دخل الإيمان في قلوبهم؟ كيف اهتدوا؟ كيف أنقذوا من الشرك والكفر والضلال ودخلوا في الإسلام؟ كيف حدث هذا؟ وكيف اهتدى بعض الفسقة وبعض الضالين من الفجار؟ كيف اهتدوا وصاروا أناسا صالحين طيبين؟ هذا السؤال من الأهمية بمكان، حتى يعلم كل إنسان مكانه، وحتى يعلم الإنسان السبل التي يسلكها فيصل إلى هذه النتيجة. لماذا نحن أيها الإخوة مقصرون؟ لماذا نحن واقعون ومنغمسون في الشهوات؟ لماذا لا نترك هذه الشهوات وننتقل إلى دائرة الضوء ودائرة الإيمان؟ كيف انتقل الصحابة؟ الصحابة أيها الإخوة انتقلوا بطرق عديدة، انتقلوا بطرق عديدة من الكفر إلى الإسلام. فمنهم من جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فناقشه عليه الصلاة والسلام مناقشة إيمانية لا مناقشة عقلية مجردة عن دلائل الإيمان ونور الإيمان، مناقشة إيمانية هداه الله تعالى بهذه الكلمات النبوية إلى الإسلام. فمنهم من ناقشه صلى الله عليه وسلم في عقيدته الضالة المنحرفة فقال له: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، شرك. قال له: ما هو الإله؟ فأيهم الذي تدخره لرغبة ورهبة؟ أيهم الذي إذا نزلت بك الشدة لجأت إليه؟ أي واحد من هؤلاء السبعة؟ قال: الذي في السماء. فاهتدى هذا المشرك إلى الحقيقة وإلى التوحيد فأسلم. وعمر بن الخطاب فيما يروى كيف أسلم: إن هي إلا بآيات من القرآن الحكيم. كثير من الصحابة أسلموا لما سمعوا آيات الذكر الحكيم تتلى عليهم، ولو بعد حين كانت هذه الآيات بما تقرره من حقائق قائدة لهم ودليل لهم إلى الإسلام والإيمان، ولو كان في يوم متأخر من أيام الزمان. هذا جبير بن مطعم يؤتى به أسيراً في معركة بدر، ويدخل إلى المدينة ويحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبقي الأسرى بجانب المسجد كي يروا في داخل المسجد ويسمعوا من المسجد ما هي الطريقة الصحيحة للحياة الإسلامية، وكي يصل إلى مسامعهم كلام الله عز وجل، لكي يصل إلى مسامعهم كلام الله تعالى، فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا جبير بن مطعم كان موثقا موثق مقيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة وهذا المشرك يسمع، يقرأ قول الله عز وجل في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء من العدم؟ الله عز وجل يناقش الملاحدة الكفرة: أم خلقوا من غير شيء من العدم أم هم الخالقون الذين خلقوا أنفسهم أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ فقال جبير بن مطعم: فكاد قلبي أن يطير، فكاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. هذا المشرك أيها الأخوة لما سمع هذه الآيات، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لامست نفسيته ولامست الأجزاء السليمة في تفكيره فقادته إلى الإيمان. ما أسلم مباشرة، رجع إلى قومه، ثم حصلت له أحداث ثم أسلم بعد ذلك. أبو سفيان قائد المشركين، حدثت له أحداث أدت به إلى الإسلام، شاهد من إيمان المسلمين ومن نصر الله لهم في غزوة بدر، وشاهد قبل ذلك صبر ضعفائهم في مكة على الإسلام حتى ولو عذبوا. هذه الصور أثرت في نفسه، وفي معركة جرت مناقشة بين أبي سفيان وبين المسلمين. قال أبو سفيان بعدما انتصر المشركون في معركة أحد، مرتجزا رافعا شعار الجاهلية، أعل هبل، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يجيبوه، فقالوا الله أعلى وأجل، هو يقول أعل هبل مفتخرا بالصنم. قال المسلمون الله أعلى وأجل، أعلى من هبل وأجل من هبل. قال لنا عزى، لنا صنم اسمه العزى، لنا عزى ولا عزى لكم، عندنا صنم اسمه العزى وأنتم أيها المسلمون ليس عندكم صنم اسمه العزى. فقال المسلمون الله مولانا ولا مولى لكم، أعظم من العزى. ماذا تساوي العزى بجانب ولاية الله عز وجل؟ الله مولانا ولا مولى لكم. قال يوم بيوم بدر، قال أبو سفيان لما أسقط في يده وخسر في نقاش العقيدة وأصبح مفلسا، ورد عليه بأشياء أعظم بكثير مما أتى بها، انتقل إلى جانب آخر فقال يوم بيوم بدر، يعني انتقمنا منكم والحرب سجال. فقال عمر بن الخطاب لا تساوي الانتصار في معركة بدر انتصاركم في معركة أحد، لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هذه المناقشة التي أفلس فيها هذا الرجل من كل ما يحمله في عقله من معطيات الجاهلية كانت من أسباب زيادة الإيمان في القلب، ومسمارا من المسامير التي أو دقة من الدقات التي أثرت في قلبه. فلما جيء به في فتح مكة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس أن يحبس أبا سفيان كما في الحديث الصحيح على جبل من الجبال ليرى كتائب المسلمين وهي تمر في طريقها لدخول مكة، وقع في قلبه من هيبة الإسلام أشياء عظيمة، وقال للعباس لقد بلغ من ملك ابن أخيك اليوم أمرا عظيما. فقال العباس مستغلا أي نعم إنه أمر النبوة، فاستغل عليه الصلاة والسلام كبرياء أبي سفيان وأعطاه فائدة تشري هذا الكبرياء وترويه، وتكون آخر مرحلة من مراحل دخول أبي سفيان في الإسلام. فقال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأحس أبو سفيان بجودة المعاملة من المسلمين ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحس بقيمته وكيانه، وأرضي كبرياءه بما ليس هو محرم في الشرع، وبما لا يترتب عليه خسارة للمسلمين في عقيدتهم وفي دينهم، فأعلن أبو سفيان الإسلام. ضماد من مشركي العرب من أجد شنوءه، كان رجلا يرقي من الريح، يعني يرقي المصروع من الجن، جاء إلى مكة فسمع الكفار يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه مجنون وإنه مصروع، ضماد المشرك. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه فقال: يا محمد، إني كنت امرئا أرقي من الريح، عندي مقدرة في الطب، فهل أذنتني بأن أعالجك؟ لعل الله أن يشفيك من هذا المرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ ضماد من كلامه: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الجزء من خطبة الحاجة التي نستفتح بها في كل خطبة. فقال ضماد: لقد سمعت قول السحرة فما هو من قول السحرة، وقول الكهان فما هو من قول الكهان، وإنه قد بلغ ناعوس البحر، يعني عمق البحر، هذه الكلمات بلغت في عمقي دلالتها عمق البحر. ثم أعلن إسلامه، عرضت عليه حقائق التوحيد فأعلن إسلامه. هؤلاء المشركون أيها الإخوة عندهم عقول يفكرون بها، هذه واحدة مهمة، لأن الآن كثير من المسلمين يقولون: نحن نقرأ آيات الله عز وجل على كثير من هؤلاء الضلال لا يسلمون ولا يؤمنون. أحد الأسباب أنهم لا يعملون فكرهم في الآيات. كثير من المسلمين انتقلوا بسبب قراءة آيات تليت عليه، بعضهم ترك، كان فاسقا، كان فاجرا، يعمل جميع أنواع المعاصي والمنكرات. لما سمع قول الله عز وجل: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد وقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ما جاء الوقت أيها المسلمون لكي ترجعوا عن هذه الضلالات وعن هذه المنكرات وعن هذا الكفر، وتدخلوا بالإسلام وتدخلوا بالسلم كافة، تلتزم بجميع أحكام الإسلام. ما جاء الوقت؟ منهم من كان قاطع للطريق فترك والتزم بالإسلام، ومنهم من كان زانيا فترك ودخل في الإسلام والتزم بأحكام الإسلام. وروى ابن كثير في البداية والنهاية عن رجل من أغنياء، من الأغنياء الكبار، كان داخلا على فرسه وهو يتبختر في هذا المال الذي كان قد حباه الله به. فلما سمع هذه الآية: ألم نأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله، صادفت من قلبه مكانا خاليا فتمكن، فنزل عن فرسه وأنفق أموالا كثيرة، أكثر مال أنفقه في سبيل الله لما سمع الآية مباشرة. بعض الناس كانوا يتأثرون من سماع الآيات مباشرة. واحد من فسقة المسلمين لما سمع قول الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فوربك لنسألنهم أجمعين، كل الناس، ليس هناك أحد سيسلم من هذا السؤال، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد لوحده سيحاسب لوحده بمفرده. لما سمع هذه الآية: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، خاف من الحساب ودخل في الإسلام. ولما أقول دخل في الإسلام لا يعني أنه كان كافرا بالضرورة، فقد كان فاسقا أو فاجرا، لكن ترك المنكرات، ترك الفجور، خاف من الحساب ودخل في الالتزام بالإسلام. وادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام، في جميع الإسلام، تمسكوا بجميع شعائر الدين على قدر استطاعتكم، ادخلوا بالسلم كافة. بعضهم أسلم أو التزم بالإسلام في التو واللحظة، وبعضهم تأخرت به على مراحل، مثل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، ما أسلموا من أول موقف شاهدوه، تكررت عليهم المواقف حتى بلغ الإيمان في قلوبهم مبلغا دفعهم إلى الإسلام وحفزهم عليه. ثم جاءوا به إلى مكة ليبيعوه ويأخذوا بدلا منه أسيرا من هذيل. كانت قريش قد اعتقلته وأسرته كل من المشركين، فأعطوا هذا الرجل وأخذوا بدلا منه أسيرا له، لأن كان بين الكفار الجاهلية معارك، كان بينهم أسرى وقتلى. هذا الرجل خبيب بن عدي كان قد قتل الحارث يوم بدر. الحارث واحد من مشركي قريش، فجاء أولاد الحارث الكفار بمكة واشتروا خبيب بن عدي لكي يقتلوه فينتقموا لأبيهم الذي قتله خبيب يوم بدر، فوضعوه في بيت من بيوتهم حتى يتشاوروا في الأمر. ففي يوم من الأيام استعار خبيب موسى ليستحد بها من بعض بنات الحارث، كما أورد البخاري رحمه الله في صحيح. سبحان الله، أيها الأخوة، رجل مشرك على القتل لا ينسى سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الاستعداد حلق شعر العانة بموس، سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينساها هذا المسلم وهو على مشارف الموت. استعار من إحدى بنات الحارث موس ليستحد بها، وهو يعلم يعني بأنه بعد قليل سيقتل. يطبقون السنة مهما كان الأمر وفي أي وقت ومهما كانت الظروف. فلما صارت موسى في يده وهو أسير في البيت، درج بعض صبيان هذه البنت، ولد صغير درج، نسيت الولد، غفلت عنه، فالولد حبى ودرج حتى دخل على خبيب في البيت، في المكان الذي كان فيه خبيب. دخل الولد الصغير يحبو حتى وصل إليه، والموس بيد خبيب، وهو يعلم بأنه سيقتل انتقاماً للمشرك الذي قتله. الآن نفسية الانتقام من النفسيات التي من المتوقع أن تكون في قلب هذا الرجل، سيقتل فلينتقم وليقتل صبياً من المشركين. فرأت المرأة، انتبهت فرأت الرجل خبيب قد وضع الصبي على حجره والموس بيديه، ففزعت فزعة، ارتعبت لأنها تعلم ماذا يمكن أن يحدث الآن. فلما رأى خبيب الفزع في المرأة قال: أتظنين بأني سأقتله؟ كلا إن شاء الله. ثم رد الصبي إليه. لما أخذوا خبيباً ليقتلوه وصلبوه على تلك الخشبة، قالوا له: أيسرك بأن محمداً مكانك الآن وأنت حر طليق؟ قال: لا. ماذا ينتظرون أن يقولون؟ يقول الآن وهو على مشارف الموت: نعم، أنا أفدي نفسي بمحمد وغير محمد. فقال: لا، ولا أن يشاك بشوكة، يعني ما أرضى أن يشاف الرسول بشوكة، وليس أن يكون مكاني يقتل، ولا أن يشاف بشوكة. هذه الجملة أيها الأخوة أثرت في نفس أبي سفيان، وكذلك زيد بن الدثنة لما قال نفس الكلمات، قال بعض المشركين: ما رأينا أناسا قوما يحبون محمدا يحبون صاحبه كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أثر هذا الدرس في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يلقن لهؤلاء المشركين. ثم أنه قال لهم: أريد أن أصلي ركعتين قبل أن أموت. يعطيهم درس بعبادة الله حتى آخر لحظة والتعلق بالله حتى آخر وقت من الدنيا. إنه يريد أن يصلي. الرجل على وشك الموت عادة يفضي بأهم شيء، لو كان قد خطأ شيئا يقول، ولو كان قد أذنب ذنبا يعترف به على فراشه على وشك الموت. ماذا قال هذا الرجل؟ ماذا يريد؟ إذا لي أن أصلي، دعوني أصلي ركعتين. علمهم درسا. فلما ضربوا السهام بجانبه لكي يخيبوه ما خاب، حتى جاء ولد الحارث أبو سروع عقبة بن الحارث فطعنه بحربة في يده فقتله. عقبة أبو سروع ابن الحارث أسلم بعد ذلك كما قال ابن كثير، وله حديث في الرضاع، له حديث في أحكام الرضاع نقله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أيها الأخوة، هذه المواقف تؤثر تأثيرا مباشرا في نفسيات الناس، فتجعلهم يسلمون، تجعلهم يلتزمون بالإسلام. مواقف، القضية قضية مواقف. هذه النقطة الثانية بعد قضية التفكير السليم، قضية المواقف الإسلامية الممتازة من المسلمين التي تدعو الكفار بالقدوة لدخول الإسلام. وكثير من المصلحين والدعاة اليوم الذين امتهجوا هذه الطريقة التأثير بالقدوة، كان لسلوكهم أكبر الأثر في التزام الناس بالإسلام. لكن أيها الأخوة، هذه القدوات اليوم ضعيفة وقليلة جدا في المجتمع، وإلا فأخبروني بالله عليكم، هؤلاء الكفر اللعين الذين يعيشون في بيوتنا اليوم من سارقين ومن خدام وخادمات، بعضهم كفر بوذي أو هندوسي أو نصراني، لماذا لم يسلموا؟ لماذا لم ينتشر الإسلام بينهم على نطاق واسع؟ لماذا؟ من المسؤول؟ نحن أيها الأخوة، لأننا في داخل بيوتنا أمام هؤلاء الخدم والسائقين لا نمثل الإسلام تمثيلا صحيحا، بل إننا نشوه الإسلام ونعطي سلوكا منحرفا بأخلاقياتنا المنحرفة والوقوع في مهام الردية والضلال والفساد لهؤلاء الكفرة. فبالله عليكم، كيف يسلمون وهم يرون هذا الواقع المتناقض؟ قد يسمعون عن الإسلام شيئا طيبا ثم يرون من سلوكياتنا وواقعنا أشياء متناقضة، مناقضة لما يسمعون. فإذا هذا ليس دينا صحيحا باعتقادي، لو كان صحيحا لأثر في نفوس أتباعه. أكثر من هذا، لماذا نحن لا نؤثر بعضنا في بعض؟ لماذا هذا الغثاء من المسلمين اليوم المنحرفين عن الإسلام بشكل كبير؟ لماذا لم يتأثروا بإخوانهم المسلمين الملتزمين الآخرين فيدخلوا في الإسلام أفواجا كما يخرجون منه كل يوم أفواجا باستهزاء بالله أو رسوله أو شرع من الشرائع؟ لماذا؟ نحن السبب أيها الأخوة، إننا نعطي واقعا سيئا بتصرفاتنا وسلوكياتنا. أولئك الصحابة زادوا إخوانهم الذين معهم في الطريق هدى وعلموهم وتأثروا منهم. كان الضعيف إيمانا يتأثر من القول إيمانا، الضعيف في العلم يتأثر من القول في العلم، وهكذا. وكان الكفار يدخلون كما سردت لكم من النماذج الآن في دين الله بسبب تصرفات المسلمين. نحن لا نؤثر على أنفسنا ولا على غيرنا من إخواننا المسلمين ولا على الكفار الذين نعايشهم. فأية جريمة هي تلك التي نجنيها على أنفسنا ونحن الخاسرون في عذاب القبر وفي عذاب الجحيم؟ نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يهدينا سبلنا وأن يوفقنا للالتزام بشرائع الدين، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد. أيها الأخوة، ما زال دخول الإيمان في النفوس مسألة محيرة، ونحن نرى اليوم والحمد لله في واقع الصحوة الإسلامية التي يعيشها المسلمون نماذج كثيرة من أناس هداهم الله تعالى فتركوا طريق الشر وسلكوا طريق الخير. أناس نعرف من واقعهم بأنهم كانوا في يوم من الأيام من أكبر أصحاب السوء والفواحش، وبعض الذين هداهم الله يصرح تصريحا فيقول: ما تركت في في جاهلية أمراً من أمور السوء إلا وارتكب زنا، لواط، سرقة، رشوة، غش، كذب، ما ترك شيء إلا وارتكب. ثم هداهم الله عز وجل. أيها الأخوة، نريد أن نرى كيف هداهم الله. هذه الهداية الخفية التي لا يملكها أحد من الناس، لا نستطيع أن نشعر بها نحن تماما، لا نراها بعيننا، ولكن نحس بآثاره. هل ترى النور الإيماني وهو يدخل قلب ذلك الإنسان فيغيره من الداخل؟ لا، ما ترى هذا، لكن ترى انعكاسات هذه المسألة عليه بعد أن يلتزم ويهتدي. وكل منكم لا شك بأنه قد رأى أخا له أو قريبا أو جارا أو زميلا في الوظيفة أو زميلا في المدرسة قد تغيرت حاله بعد سوء، وأبدله الله خيرا، أبدله الله خيرا. كيف حدث هذا الانقلاب؟ كيف التزم هذا الرجل؟ قال قيصر لأبي سفيان، أبو سفيان ذهب إلى قيصر في تجارة من التجارات وقابل قيصر ملك الروم، فسأله قيصر عن حال الذين يلتزمون بالإسلام من الصحابة، هل يرجعون كفارا؟ قال لا. قال قيصر كلمة مهمة توضح الشأن الذي نحن فيه الآن. كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. الإيمان له بشاشة، له مفعول، له قوة وله تأثير. إذا خالط القلب ينقلب هذا القلب من الضلال إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان، فتنعكس، ينعكس الإيمان على الجوارح وعلى الجسم وعلى محيّ الشخص، فيكون وجوه أسود كالح تعلوه غبرة وقترة من الضلال والفساد والمعاصي، فينقلب بإذن الله إلى وجه مضيء بنور الإيمان. هذه الأعمال الفاجرة من الفواحش تنقلب إلى صلاة وصيام وصدقة ودعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وطلب علم وبر والدين وصلة رحم. كيف حل هذا محل هذا؟ أيها الأخوة، نحن يجب أن نفكر، لأن كل إنسان فينا قد يكون واقعا في شيء من هذه الترهات. كيف يضع هذا مكان هذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. هذا مفعول أيها الأخوة، يكون الإنسان هذا الغافل العاصي شبه نائم، مثل النائم، فإذا التزم بالإسلام كأنه قد استيقظ، كأن أحد قد هزه هزة قوية بآية أو حديث أو موعظة، ويقول له استيقظ، إلى متى أنت نائم؟ حتى متى تستمر هكذا؟ انظر ماذا أمامك في هاوية، أنت تمشي نحو هاوية. أيها الأخوة، كثير من المسلمين يحتاج اليوم إلى إيقاظ وإلى هز شعور بآيات وأحاديث ومواعظ ترقد القلوب وتعرف سير الصحابة والتابعين ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف هذه الحقائق الإيمانية على هذه القلوب لعل الله أن يطلعها. هذا دورنا نحن مع أنفسنا. هذا الكلام ليس للدعاة فقط، وإنما هو لكل إنسان. عليك يا أخي المسلم أن تنقذ قلبك من هذا السباب. يكفيك يوما، يكفيك معصية، يكفيك معيشة في دائرة الظلام. يا أخي، هلم هلم إلى دائرة الإيمان، انتقل، أبدل هذا الشر الذي في نفسك بخير من نور الله عز وجل ومن منهج الله عز وجل. سر على الصراط المستقيم، واقتدي أثر سنة سيد المرسلين، واقتدي بالصحابة والتابعين ومن هم يمثلون اليوم المنهج الصحيح في العقيدة والعبادة من إخوانك المسلمين، وكن معهم واصبر نفسك معهم لعل الله أن يكفيك بسببه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أقول قولي هذا وأقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، هذا الموضوع الذي خلال هذه الفترة موضوع طويل جدا، ونحن لا نتطرق إلى أسباب الهداية بجميع، وذكرنا طرقا من هذا، فلعل الله عز وجل يسر لنا في الدرس القادم يوم الأربعاء إن شاء الله بعد صلاة العشاء هذا الأربعاء التكلم على تكملة لهذا الموضوع وليس الإحاطة بجميع الموضوع. ثانياً ألحظ في وجوه بعض الإخوة الاستغراب من عدم الدعاء في الخطبة الثانية، ويقومون كأنهم يحسون بأن الخطبة لم تنتهي لأنه ليس لم يكن فيها دعاء. والحقيقة أيها الإخوة، لما رجعنا إلى كتب العلم في أحكام خطبة الجمعة وسألنا العلماء المعاصرين عن الدعاء في الخطبة، فقالوا أنه لا يشترط، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو بدعاء معين، ما كان في الخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دائما اللهم أعز الإسلام والمسلمين إلى آخره، وإنما أجابت إرنا دائما الإفتاء بالمملكة لما وجه إليها سؤال مشابه أن الخطيب يدعو بما يناسب الموضوع. كان موضوع الهداية يدعو بأن يهدي الناس، كان موضوع عن الزنا يدعو بأن يجنب المسلمين هذا الشر إلى آخره، لكن لا يلتزم الخطيب دعاء معين. كذلك مخالف للسنة أن يضع الدعاء في وقت معين في الخطبة، لذلك أنا أحيانا أدعو في الخطبة الأولى ولا أدعو في الثانية. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من السنة جعل الصلاة والدعاء في آخر الخطبة الثانية، حتى صارت عند الناس اليوم قضية يعني معتادة، لا يفكرون في معنى الدعاء، إنه وصل الموضع يفعل. فلذلك أرى أحيانا في الخطبة أن أضع الصلاة والسلام أو الدعاء في الخطبة الأولى حتى وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرجو أن تقتربوا قليلا أيها الإخوة. إخواني في الله، نسمع كثيرا عن أهمية العقيدة الإسلامية في بناء الفرد والمجتمع، ونسمع كثيرا في خطب ومحاضرات وكلمات أن العقيدة هي الأساس لأعمال الإنسان المسلم، وهذا المبدأ قد وقر في عقول كثير من المسلمين، ولكنه ليست له أي شواهد عملية في حياتهم التي يعيشون فيها. فإذا نظرت إلى هؤلاء الناس الذين يرددون كلمات العقيدة وأهميتها، لوجدت أن بين العقيدة وبين حياتهم بولا شاسعا منفصلا عن الإسلام، أيما انفصال، ولا علاقة لتصرفاتهم الشخصية ولا لأفعالهم في حياتهم بالعقيدة الإسلامية مطلقة. ونحن نتناول اليوم شيئا من مهمات العقيدة وأفكار العقيدة، ثم نرى هل هذه الأفكار وهذه المبادئ منطبقة في حياة الناس اليوم أم لا. اعلموا أيها الإخوة أنه قد دخل في العقيدة دخلا كثيرا من الأمراض والشوائب والأفكار المنحرفة التي قلبت حياة الناس ظهرا لبطن وبطنا لظهر، فأنسى المنكر معروفا والمعروف منكرا، وأصبح المسلم كافرا، وأمسى الكافر مسلما، يتقلب هكذا مصداقا لقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا، هذا حال كثير من الناس اليوم. فإذا نظرت إلى مفهوم الإيمان الذي هو من أوثق مفاهيم العقيدة الإسلامية، لوجدت أن كثيرا من المسلمين اليوم يعتقدون أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، ويشير لك في أكثر من مناسبة تأمره فيها بمعروف أو تنهاه عن منكر إلى قلبه، ويقول لك: أنا مؤمن بالله.
بالله؟ ألا أؤمن بأن الله موجود؟ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن أعماله خالية من هذا المضمون، لا تمت إليه بصلة، فتراه يفعل المنكرات والفواحش بأنواعها، ويترك الطاعات والعبادات التي افترضها الله تعالى عليه. أيها الأخوة، إن هذا الزعم الذي يقول أن الإيمان بالقلب فقط، وأنه لا علاقة له بأعمال الجوارح، إنما هي نكبة عظيمة من النكبات التي نكبت بها العقيدة الإسلامية في سالف أوقاتها، وشاع هذا المبدأ وانتشر في هذه القرون وفي هذه الأيام بين المسلمين، ولذلك ترى التناقض في أفعالهم. أيها الإخوة، لنفكر معاً في خطورة هذا القول وفيما يؤدي إليه. إذا قلنا بأن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وهو معرفة الله بالقلب فقط، فماذا يكون فرعون، فرعون الطاغية الذي أهلكه الله وقومه وجعلهم يعرضون على النار غدواً وعشية، ماذا يكونون في هذا الحساب؟ ألم يقل الله عز وجل عنهم وجحدوا بها بحقيقة الألوهية والربوبية واستيقنتها أنفسهم، شهد الله العليم الحكيم بأن قلب فرعون يصدق بوجود الله ولو أنه ينكر ذلك علنا، لأن الله قال واستيقنتها أنفسهم. فماذا يكون فرعون إذن؟ لو قلنا أن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب، ماذا يكون فرعون؟ ألا يكون مؤمناً؟ نعم. وبعض الناس يقولون: ألا أقول بأن الإيمان في القلب، ولكني أنطق باللسان أيضاً فأضيف الشهادتين إلى هذا الإيمان الذي أقول أنه بقلبي. فيقول لك: المهم أن تؤمن بالله في القلب وتنطق بالشهادتين، هذا هو المهم. فأقول لك يا أخي المسلم، إذا نظرت إلى حال إبليس اللعين، إبليس الشيطان الرجيم، ألم يشهد بأن الله ربه؟ فقال الله عنه في القرآن الكريم: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال ربي بما أغويتني، فهو معترف بوجود الله ويقسم بالعزة، وهي صفة من صفات الله. إذا فرعون في هذا الحساب، وبناء على هذا الكلام أقول إبليس بناء على هذا الكلام هو مؤمن أيضا، لأنه يصدق أن الله موجود لقلبه، ونطق على ذلك وشهد بأن الله ربه، وشهد بأن له عزة، وهو أحسن حالا من كثير من الجهمية في أبواب الصفات. إذا أيها الأخوة، يكون إبليس أيضا مؤمن لو قلنا بأن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط والنطق باللسان. وبالمناسبة، فإن كثيرا من الناس لا يدرون لماذا إبليس كافر، فتقول له: هل ماذا تقول في إبليس؟ فيقول: إنه كافر. فتقول له: وكيف كفر؟ فيقول لك: لقد عصى ربه وامتنع عن السجود. فتقول له: إن المعصية لا تكفر ولا تخرج الإنسان من الملة. فيقف ساكتا، لا يعرف لماذا إبليس كافر. كل الذي يعرفه أن إبليس عصى، لأننا أيها الإخوة لا نعرف ما هو الكفر وما معنى الكفر وما هي أنواع الكفر، لأن من أنواع الكفر كفر الإباء والاستكبار. لما أمر الله إبليس أن يسجد لآدم، ماذا قال إبليس؟ أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، فامتنع عن السجود. استكبار وكفرا بالله العلي العظيم، استكبر بأصله واعتقد بأن خلقة النار أفضل من خلقة الطين، وامتنع عن السجود لآدم كفرا بالله، كفر إباء ترفع واستكبار. هذا هو منشأ الكفر عند إبليس، وليس هذا موضوعنا. وإنما نعود لنقول أيها الإخوة، بأن الناس الذين يقولون بأن الإيمان هو في القلب والنطق باللسان فقط، يقولون بأن كل المنافقين على وجه الأرض هم من المسلمين. لأن المنافق قد يعتقد بأن الله موجود ويشهد بالشهادتين، بل قد يؤدي بعض العبادات، فإذا هو على زعمهم مؤمن أيضا. ولذلك أيها الإخوة، يجب أن نعود في مفاهيمنا وفي عقيدتنا إلى ما قرره أهل السنة والجماعة في أبواب العقيدة كلها، فنقول أن الإيمان هو نطق باللسان، هو نطق باللسان بالشهادتين، وتصديق بالجنان الذي هو القلب، وعمل بالأركان، تعمل بجوارحك جميع ما افترضه الله عليك، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا الإيمان تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أيها الإخوة، لما حرفنا مفهوم الإيمان عن حقيقته وقلبنا الحقيقة التي قررها الله في كتابه، ماذا قال الله عز وجل؟ دائما تجد في القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعطف العمل الصالح على الإيمان، ليبين بأن العمل الصالح من لوازم الإيمان. ولما قال الفضيل بن عياض رحمه الله مقالته المشهورة في الرد على المرجئة الذين هم الأصل في هذا الباب من أبواب العقيدة المنحرفة، قال لهم قارئا بداية سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لاحظوا يا إخواني، القرآن يعرف حقائق العقيدة عرفا واضحا يفهمه كل إنسان، عامي أو عالم، كاتب أو غير كاتب، يسمع هذه الآيات فيعرف معنى الإيمان. فأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، طاعة الله ورسوله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ليسوا خشبا مسندة، وإنما إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانا ووجلت قلوبهم من ذكر الله، وكذلك عندهم حقيقة التوكل وعلى ربهم يتوكلون. ليس هذا فقط، وإنما يقيمون الصلاة، وليس هذا فقط، ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لذلك أيها الأخوة، هؤلاء الناس الذين نراهم في المجالس ونراهم في شتى المناسبات، نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، فيقول لك الإيمان ها هنا، ويشير إلى قلبه يقول الإيمان ها هنا، لا دخل لك، أنت لا تعلم ما في قلبي، هل اطلعت على ما في قلبي؟ وهو لا يصلي ولا يصوم مع المسلمين ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ويرتكب جميع الموبقات والفواحش، ثم يقول لك أنا مؤمن. المهم أن نيتي طيبة. أيها الإخوة، إن النية الطيبة وحدها لك. كثير من الناس يقول لك أنا نيتي طيبة، أنا مؤمن بالله، أنا مصدق، أنا لا أشهد وجود الله، أنا أفضل من هذا الشيوعي الملحد الذي ينكر وجود الله، أنا أؤمن بالله، أنا نيتي طيبة، أنا أخلاقي ممتازة، أنا تعاملي حسن مع الناس، أنا لا أظلم، أنا لا أغش، أنا لا أخون، أنا تعاملي طيب مع الناس، أنا تعاملي طيب مع زوجتي وأولادي ومع جيراني، أنا أخلاقي طيبة في السواقة، أنا إنسان أحترم المجتمع وأحترم أفراد المجتمع. هذا هو مفهوم الإيمان عندك. إذا جئت إلى الصلاة ليس هناك صلاة، زكاة ليس هناك زكاة، صيام ليس هناك صيام مع المسلمين، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر لا يوجد، ما هو العلم بالله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يوجد. ثم يقول بعد ذلك أنا مؤمن. أيها الإخوة، إن هذه الدعوة قد انتشرت واستشرت في صفوف المسلمين للأسف الشديد. يقول لك: أنا إيماني كامل في قلبي. قال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، ما منهم أحد يقول: أنا على إيمان مثل جبريل وميكائيل. ما منهم أحد يقول: أنا على إيمان كإيمان جبريل وميكائيل. لا يوجد واحد منهم، وهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم المبشر أكثرهم بالجنة. هؤلاء أيها الإخوة، هؤلاء الصحابة كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق، ونحن الواحد منا اليوم يقعد متكئاً على أريكته ويقول: أنا مؤمن، أنا موحد، أنا مصدق، أنا نيتي طيبة، أنا أخلاقي ممتازة، أنا سلوكي جيد، أنا أحترم الآخرين. أيها الإخوة، هذا لا يكفي مطلقاً، هذا لا يكفي نهائياً، لا بد أن تقوم بما افترضه الله تعالى عليك. وهذه الدعوة، هذا المبدأ الضال هو الذي سبب كثيراً من الانحرافات في حياة المسلمين. فمنها مثلاً أنهم فصلوا بين الدين وبين الحياة، لأنهم يعتقدون أن الإيمان هو بالقلب فقط، وأن الممارسات الحياتية شيء منفصل عن ذلك نهائياً. فلذلك يرتكب جميع الفواحش وجميع المنكرات، ومع ذلك يعتقد بأنه سيدخل الجنة، وأنه مؤمن، وأنه فرد صالح من أفراد المجتمع. لا يوجد هناك دعوة في الإسلام اسمها المجتمع الصالح الذي يحترم كل إنسان الفرد الآخر ولا يعتدي عليه. لا، هناك شيء اسمه المجتمع الإسلامي الذي يجب على كل فرد منه أن يتخلق بأخلاق الإسلام ومبادئ الإسلام، يلتزم حدود الله ويلتزم شرع الله. وقد نتج عن هذا المذهب الأثيم أن كثيراً من المسلمين اليوم تجدهم يتواكلون ويعتمدون على رحمة الله ومغفرته، فيقول لك: ما دام أنني مؤمن بالقلب وموحد بالقلب، لا بد أن أدخل الجنة. أنا أقول لا إله إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فإذا أنا سأدخل الجنة. ويقول لك: إن الله غفور رحيم. وقد ناقشت بعض هؤلاء الناس من مرتكبين فواحش، فكان أحدهم يقول: أنا واثق بالله، أنا مؤمن بالله، أنا واثق بأن الله لن يتخلى عني يوم القيامة، وأنا واثق بأن الله سيمن علي ويتفضل علي ويرحمني ويدخلني الجنة، وأنا أثق بأن رحمة الله واسعة. هذا كلامه فقط. ماذا يقول الله عز وجل ردا على هذه الثرية؟ يقول الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما قال الله أنه غفور رحيم فقط، ما قال الله أنه غفور رحيم فقط. هذا مبدأ خاطئ. ليس الله غفور رحيم فقط، وإنما هو شديد العقاب أيضا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذا في جهة لمن كان له أهل وعمل عملا صالحا، وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. لماذا يذكر الله هذه العذاب في القرآن؟ لماذا يذكر الله جهنم وعذاب جهنم في القرآن؟ لكي نلقيه ظهريا ونقول: لا، نحن مؤمنين، نحن مسلمين، لنا الجنة. هذيك جهنم الكفار اليهود للنصارى، وواقع بعض المسلمين اليوم المتمسلمين الذين يتسمون بالإسلام لا يقل عن واقع اليهود والنصارى إن لم يكن أسوأ منهم. لماذا؟ لأن تارك الصلاة بالكلية مثلا كافر مرتد عن الإسلام، والكافر المرتد عن الإسلام أسوأ من اليهودي والنصراني، ولذلك كانت عقوبته في الدنيا عقوبة المرتد أن يقتل، أما اليهودي والنصراني فلا يقتل إلا إذا صار الجهاد فيقاتل. أما بالأحوال العادية ما نمسك أي يهودي ونصراني ونقتله، لكن إذا ارتد إنسان عن الإسلام فكفر أو جحد بآيات الله أو استهزأ بشيء من شرعه أو ترك الصلاة بالكلية فإنه يعتبر مرتداً يجب قتله في الحرب. فهو إذن أسوأ من اليهودي وأسوأ من النصراني. إذن أيها الأخوة، جهنم لم تخلق لليهود والنصارى والمجوس فقط، وإنما خلقت أيضاً لكي يكون فيها كل منافق يظهر الإسلام باللفظ ولكنه وقر في قلب الكفر، أو لكل مرتد عن الله لكل مرتد عن الإسلام. ونتج عن هذا المذهب الأثيم أيضاً، وهو حصر الإيمان في القلب، أن الناس صاروا في حياتهم يعبدون معبودات شتى، فهو يتوجه إلى المال فيعبده ويقول بأن عبادة الله في المسجد، فإذا خرج من المسجد فقد حل له جميع المحرمات، يرابي ويزني ويخون ويرتشي ويسب الله ورسوله ويحقر الدين وشرائع الدين، ويستهزئ بسنة سيد المرسلين، ويستهزئ بتمسك عباد الله الصالحين للدين، ويصفهم بشتى التهم من الرجعية والتزمت، وأن ما هم عليه تشدد لا محل له، وأن هذا ليس الدين. هل الدين هو ما عليه أنت من الكفر والجحود والمعاصي والمنكرات وسائر أنواع الفواحش؟ فصار الناس أيها الإخوة يعبدون المال كإله منفصل، فمن أجل المال يرابون، ومن أجل المال يرتشون، ومن أجل المال يأكلون أموال الناس بالباطل، لأنه يعبد المال ويعبد الزوجة ويعبد رئيسه في العمل، فينفذ جميع الأوامر التي تقال له حتى لو خالف شرع الله. لماذا؟ لأنه حصر الإيمان. دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هكذا فصلوا بين الحياة وبين العبادة، فأخرجوا سائر أنواع الحياة من العبادة، وزعموا بأن العبادة في أماكن معينة، بعض الحصرات في المسجد وبعض الحصرات في القلب. ونتج عن هذا أيضا أيها الأخوة تحريف شديد لعقيدة القضاء والقدر في حياة المسلمين. فمثلا كما يقول أحد السلف، يقول: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. القدرية والجبرية طائفتان منحرفتان من الطوائف الضالة، من الطوائف الضالة التي ظهرت بين المسلمين. ما معنى كلام هذا الرجل؟ بعض الناس لما تقول له: يا أخي لماذا تفعل هذه المنكرات؟ لماذا تشرب الخمر؟ لماذا ترابي؟ لماذا تعصي والديك؟ لماذا تسمع الأغاني والفواحش؟ يقول لك: هذا شيء كتبه الله عليك، ألا مجبور على هذا الفعل؟ هذا شيء قدره الله في الأزل وكتبه في الأزل، فأنا هذا الشيء أنا مغصوب عليه، أنا مغصوب على هذا العمل، لا يمكنني أن أتركه. فيحتج بماذا؟ بمذهب الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور على فعله، مع أن الله عز وجل أعطاك إرادة وغير لك طريق الخير والشر، وهداك النجدين، وأنزل عليك الكتب، وأرسل إليك الرسل، وأعطاك هذه الإرادة لكي تسلك طريق الخير. في أحد يجبرك إجبارا لا تستطيع مقاومته على شرب الخمر؟ كلا، لكنهم قوم يصدون ويقرصون، لا يعقلون ولا يتفكرون، ويقول لك: أنا مجبور على هذا الفعل. فإذا جئت إلى العبادات وقلت له: يا أخي لماذا تصلي؟ لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تزكي؟ لماذا لا تصوم؟ هل هذا الإنسان يصلي ويقول: أنا مجبور على الصلاة؟ ويزكي ويقول: أنا مجبور على الزكاة؟ لا يفعل ذلك، وإنما يقول بالزكاة، يقول: وفي الصلاة الله عز وجل ما شاء لي أن أهتدي، ما شاء لي أن ألتزم بالإسلام، ما شاء لي أن ألتزم بهذا الحكم وأصلي وأزكي وهكذا. فإذا في أبواب الطاعة يحتجون بمذهب القدرية من الذين يلبون المشيئة، وأما في أبواب المعصية فهم يحتجون بمذهب الجبرية. هكذا صار الأمر في قضية القضاء والقدر. صار الناس يفصلون ثيابا لهذه العقيدة المنحرفة تلائم أهواءه وتلائم شهواته. ونتج عن هذا المذهب الأثيم أيها الإخوة الاستهتار بشرع الله والاستهزاء بدينه، لأن الإيمان صار في القلب. بقية الشعائر لا علاقة لها بالإسلام ولا علاقة لها بالإيمان. فنتج عن ذلك أن الناس صاروا يستهزئون بأحكام الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويستهترون بهما، ولو لم يكن من سلبيات هذا المذهب إلا أن الناس قد اعتقدوا وتصوروا تصورات ومعتقدات تخالف ما أنزله الله عز وجل لكان كافياً. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل وأسأله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على عقيدة التوحيد وسنة سيد المرسلين. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي سبح كل شيء بحمده، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أيها الإخوة، إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الإيمان الذي في قلبك يزيد بالطاعة التي تفعلها وينقص بالمعصية التي تفعلها. فنحن نؤمن بأن الإيمان يزيد وينقص، وأن العبادة في الإيمان متفاوتون كما أنهم متفاوتون في الأعمال. العباد متفاوتون في الإيمان الذي في القلب كما أنهم متفاوتون في الأعمال. كلما تقرب أحد منهم إلى الله أكثر كلما زاد إيمانه أكثر، كلما أحدهم عصى الله كلما نقص الإيمان في قلبه، كما أنهم متفاوتون في الأعمال. أنت ترى الناس في صف واحد وراء إمام واحد في صلاة واحدة في وقت واحد، نفس الحركات، ركوع وسجود وقيام وقعود وأذكار وتسبيحات، نفس العملية. لكن بين صلاة هذا وبين صلاة الذي بجانبه مباشرة كما بين السماء والأرض، هذا تصعد صلاته إلى الله عز وجل، تختلف السماوات حتى تصل إلى الله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهذا تصعد صلاته فتجد السماوات مقفلة من الظلمة التي عليها، من التي سببتها ظلمة القلب، فتلف وتضرب ويضرب بها وجهه. هذا له أضعاف صلاته مضاعفة، وهذا له ربعها، عشرها، ثمنها، سدسها، لا شيء له بها. هذا تجد أنه يحب الصلاة ويقبل عليها ويتمنى أن يأتي الوقت الذي يذهب فيه إلى المسجد، وهذا يعتبر أنه بصلاته في سجن يتمنى أن يأتي الوقت الذي يخرج من هذه الصلاة. فالناس أيها الإخوة يتفاوتون في الإيمان كما يتفاوتون في الأعمال. هذه من العقائد المهمة عند أهل السنة والجماعة. كذلك أيها الإخوة، سبب هذا الانحراف أيضا قضية حصر الإيمان في القلب وبقاء الأعمال الخارجية. كل يعمل حسب ما تملي عليه أهواؤه وشهواته. أن كثيرا من الناس يوالون في غير الله ويعادون في غير الله، فتجد أنه يوالي أعداء الله ويحبهم وينصرهم، وتجد أنه يعادي أولياء الله ويخذلهم ويسبهم ويشتمهم. وهذا أيها الإخوة ينافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. حديث صحيح. وقد قابلنا من أصناف هؤلاء البشر ما تعجبون له أشد العجب، ولم تمضي أيها الإخوة أكثر من 24 ساعة على نقاش مع أحد الناس الذي كان يقول في أحد المجالس بلسانه، يقول: أنا الميزان عندي الأخلاق والتعامل، من تعامل معي معاملة حسنة عملته معاملة حسنة، ومن كانت معه أخلاق حسنة عملته بأخلاق حسنة فقط، هذا هو الميزان عندي ولو كان يهوديا. يقول لو جاء يهودي وعاملني بالحسنة أنا أحبه، هذا كلامه، أنا أحب من يعاملني بالحسنة حتى ولو كان يهوديا، وأكره من يعاملني بالسوء حتى لو كان مسلما، ولا أجالسه وأبغضه وأنفر منه. ماذا فعلنا أيها الأخوة؟ فعلنا منكرا من القول وجورا. هذا الكلام الخطير الذي صار فعلا الآن منتشر بين الناس، يقول لك أنا الميزان الذي أعتمد عليه وأقيس الناس به التعامل بغض النظر عن الدين، وكان ذلك الشخص يقول دينه بينه وبين ربه، أما أنا لي تعامله وأخلاقه. وهذه فكرة قد يقتنع فيها كثير من سقفاء العقول والذين لا يفقهون معنى الإسلام. يقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يحبون من حاد الله ورسوله. هذا الرجل يقول أنا أحبه حتى لو كان يهوديا، والله يقول ماذا قالت اليهود؟ قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لعنوا بما قالوا. واليهود قالت عزير ابن الله مشركين كفر، يقولون عزير النبي الكريم هو ابن لله، هو ابن لله كما قالت النصارى. وفي التوراة عندهم مكتوب أن الله تصارع مع يعقوب حتى الفجر، الله سبحانه وتعالى تصارع مع يعقوب حتى الفجر، يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. هؤلاء كفر ولا لا؟ هذا يقول ما دام تعاملهم حسن وأخلاقهم حسنة أنا أحبهم حتى لو كانوا يهودا. وقس على ذلك سائر الطوائف الضالة والكفرية من الباطنية وغيرهم الذين وقع في حب الذين أشرب من الباطنية وغيرهم الذين وقع في حب الذين أجربت قلوب كثير من المسلمين حبهم، صاروا يحبونه ويكرهون إخوانه في الدين لمجرد خلاف الرأي أو خلق الناشئ. ما هو المعيار الذي صار يحكم اليوم في علاقات الناس؟ ما الذي يحكم اليوم في علاقات المسلمين بالأمم الأخرى؟ صار يحكم التعامل والأخلاق. الدين ليس له وجود حتى لو كان كافر تحبه، هكذا يقول. هذه دعوة خطيرة أيها الأخوة، تدل على أن الولاء للكفار والمعاداة للمسلمين. هذه يقول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، كافر مثلهم. الذي يتولاهم ويحبهم وينصرهم هو منهم. ولذلك يقول كثير من الناس اليوم يا أخي هناك كفار أخلاقهم أحسن من المسلمين، كلمة حق أريد بها باطل. نعم أقول لك نعم، أن هناك بعض الكفار أخلاقهم أحسن من أخلاق بعض المسلمين، هذا لا أحد ينكره، هذا شيء موجود. لكن هل يعني هذا أنك تحب الكافر وتبغض هذا المسلم لأن أخلاق هذا الكافر أحسن من أخلاق هذا المسلم؟ أيها الأخوة، أخلاق بغير دين أحسن أخلاق بغير صلاة. واحد أخلاقه ممتازة عسل أخلاقه لكنه لا يصلي مطلقا. أسألكم بالله العلي العظيم، هل هذا الرجل أفضل عند الله أم رجل يصلي الصلوات كاملة ولكن أخلاقه سيئة؟ أيهما أفضل؟ الأفضل صاحب الصلاة يا أخي، صاحب الصلاة لأنه مسلم حتى لو كانت أخلاقه سيئة، هذا سيعذب يوم القيامة في جهنم على هذه الأخلاق السيئة، ولكن في يوم من الأيام سيدخل الجنة لأنه موحد لأنه مسلم. أما صاحب الأخلاق الحسنة بغير صلاة هذا ليس عنده أمل مطلقا أن يدخل الجنة، لا عنده أمل مطلقا أن يدخل الجنة. بدون صلاة ليس هناك إسلام، وبدون إسلام ليس هناك جنة.
حتى لو صارت اخلاقهم لاحسن الناس. ونحن لا نعني بهذا الكلام ان نحث الناس على الاخلاق السيئه، يقول صلي ولو كانت اخلاقك غير سيئه معي، لا، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالق وخالق الناس بخلق حسن. يجب أن يكون المعيار والميزان والعلاقة التي تربطنا بالناس الآخرين موزونة برباط العقيدة، موزونة بميزان العقيدة والتقوى. هذه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم، أتقاكم الله في عباداتي وأخلاقي ومعاملاتي، ما قال أحسنكم خلقا، أتقاكم في جميع الأشياء، أخلاق وغير أخلاق. فيا عجبا لهؤلاء الناس الذين يعتمدون الأخلاق والمعاملة هي الأساس الذي يوالون عليه ويعادون عليه ويترك الدين على جنب. كذلك أيها الإخوة، حصل أيضا من جراء الإيمان بهذا المفهوم الخاطئ، حصل الدين في القلب، أن الناس صار عندهم حيرة وشك وتردد وغبش في سلوكياتهم في حياتهم التي يعيشون فيها. ماذا تفسرون هذه الصور الثلاثة التي سأذكرها لكم؟ رجل يأكل الربا ويتعامل بالربا، ولكنه في مواسم إسلامية يشتري نسخا كثيرة من المصاحف ويمديها في المساجد وفقا لله تعالى، أو يبني مراكز إسلامية في الخارج. ماذا تفسرون تصرف مغني من الفجار الفسقة يبني مسجدا؟ ماذا تفسرون تصرف راقصة فاجرة عالرة إذا جاء شهر رمضان تقول أنا أرقص بثياب محتشمة؟ ماذا تقولون في تصرف ممثل من الممثلين الذين يلعبون أدوار الفجور والعهر والفساد في الأفلام التي يمثلونها، فإذا جاء شهر رمضان قال أنا أمثل الأفلام الدينية؟ أيها الإخوة، هذه الصور تدل على شيء مشترك، الناس لم يعد عندهم تصور واضح عن الإسلام، الناس مفهوم العبادة عندهم مفهوم لخبط ومفهوم متضارب ومتناقض، يعتقد بأن العبادة في مواسم معينة، في مواسم معينة يأتي ويؤدي بعض الطاعات. هذه الراقصة التي تقول أنا أرقص في رمضان بثياب محتشمة، ما تزال تؤمن بأن الرقص حلال، بأن الرقص حلال، ولكن لمناسبة الشهر الكريم تحتشم بالثياب. وما معنى الحشمة؟ هل يعني تغطي نفسها من قمة رأسها إلى أخمص قدميها كما روى الإسلام المرأة؟ لا، هذه الأشياء تدل على أن تصورات الناس أيها الإخوة عن العبادة، عن الدين. واحد من الناس، من الذين يتاجرون بالفساد ويتاجرون بالمومسات ويحضر بنات الزنا يحضرهم من الناس، هذا الرجل ألقي عليه القبض والحمد لله. فلما ألقي عليه القبض قال بلسانه: يا رب ليه؟ أنا صليت في العشاء قبل قليل. هذا حدثني من أجد به عمن سمع الحادثة، حضر الحادثة أنه سمعه يقول هذا. لما ألقي عليه القبض وهو يتاجر في هذه التجارة المنكرة والدعارة قال: ليش يا ربي؟ أنا صليت لك العشاء قبل قليل، أنا صلي العشاء. هذا أيها الإخوة ماذا يدل؟ على ماذا يدل؟ هنا يجب أن نفكر هذه الأحداث التي تقع اليوم في حياة المسلمين، هذه صور من حياتهم، ماذا تدل؟ ما هو مفهوم العبادة؟ كيف يتصورون العبادة؟ ما هي نظرتهم لله عز وجل؟ يعني صليت العشاء معناها انتهينا، أديت الدور الذي علي، عملت الواجب، فلماذا أعاقب بإلقاء القبض علي؟ ليش يا ربي تقدر إلقاء القبض علي؟ أنا مصلي العشاء. هذه أيها الإخوة الحوادث كثيرة وما تسمعونه أنتم أكثر مما يسمعه شخص واحد مني. ولكن يجب أن نعود إلى أصول أهل السنة والجماعة، إلى أصول العقيدة، إلى معنى الإيمان الحقيقي، الإيمان الذي هو نطق باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. عمل بالجوارح، لا تفصل الذين آمنوا عن معامل الصالحات، ما يمكن تنفصل، لأن الله هو الذي ربط بينهما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وليس وعملوا المنكرات أو وعملوا الفواحش. اللهم إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم أصلح بواطننا وظواهرنا، اللهم واجعل قلوبنا عامرة بالإيمان، واجعل جوارحنا عاملة بالطاعات والعبادات. اللهم لا تجعلنا من الذين يفصلون بين الإيمان بالقلب والعمل بالجوارح. اللهم واجعلنا مؤمنين لك، مخبتين لك، أوامين لك، منيبين لك، سائلين إليك، متوكلين عليك، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنك سميع مجيب قريب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. نقول إلى صلاتكم، يرحمكم الله.